رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. كيف تدعو إلى؟ قال الإمام الغزالي: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهمة التي ابتعث الله لها النبيين. ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وعمت الفتنة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، واستشرى الفساد، واتسع الخرق، وخربت البلاد، وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. لا يتصور يا أيها الإخوة أن يكون مسلم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لا يدعو إلى الله تعالى. ترى إذا ما بتشتغلوا بالدعوة إلى الله نحن هالكين بلا ريب، مهما صمنا ومهما صلينا ومهما قرأنا ومهما تلونا، إذا ما بنشتغل بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالنصيحة تفشو بيننا، الأمر جد خطير. ترى الخراب سيمس بيتك لا سمح الله، أولادك، أولادي، بيتي. هدف هذه السلسلة كيف تدعو إلى؟ تزويدك بأدوات تعينك على الدعوة إلى الله، لنصير جميعا دعاة إلى الخير، أدلاء على الحق، آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر، ناصحين لمن حولنا، مستشعرين مسؤوليتنا عن خدمة هذا الدين. عنوان درس اليوم: أمور يجب على الناصح أو على الداعي مراعاتها. أمور عشرة يجب على الداعي مراعاتها في أثناء نصحه. نحن الآن في مقدمات، غدا سنذهب إلى تطبيقات عملية. كيف تدعو صاحبك إلى الصلاة؟ كيف تدعو صاحبك إلى مجالس العلم؟ كيف تدعو صاحبك إلى غض البصر؟ كيف تدعوه إلى ترك التدخين؟ كيف تدعوه إلى الاستخدام الصحيح لأدوات التواصل؟ لكن الآن في مقدمات نحن بحاجة إليها. مهما أردت أن تدعو أخاك، صاحبك، جارك، صديقك، أستاذك، تلميذك، أنت بحاجة إلى هذه المقدمات. أمور عشرة يجب على الداعي مراعاتها في أثناء دعوته. أولاً: أخلص لله تعالى. أنا بدي أقول لك شغلي، أنت فيك خلق ليس جيداً، يزعجك هذا الخلق، يقلقك هذا الخلق، يبكيك، تتمنى أن تتخلص منه وما عم تقدر، فكيف بك تريد أن تصلح غيرك وأنت عن إصلاح نفسك عاجز؟ إذا لم يتدخل الله عز وجل معك في نصحك، مستحيل وألف ألف مستحيل أن يفيد منك أحد. يا أخوان، أنتم بتعرفوا قوة في الدنيا تستطيع أن تحول البذرة إلى شجرة؟ لا يوجد على الإطلاق. النطفة إلى رجل يتكلم؟ لا يوجد على الإطلاق. لكن الله عز وجل عندما يأمر يكون. مين بيناتكم عنده متوالية رياضية تستطيع أن تحول الواحد إلى مليار ونصف؟ لا يوجد في عالم الرياضيات متوالية تحول الواحد إلى مليار ونصف. لكن محمداً صلى الله عليه وسلم كان واحداً فصار اليوم ملياراً ونصف. إذا أخلصت لله تعالى سيخرج مع كلامك نور، يخترق قلب من تدعوه ولو كان أشد الفاجرين، فينقلب إلى رجل من أهل الخير. واحد من الصحابة بقي يدعو أمه وخالته إلى الله تعالى مراراً وتكراراً وهما مشركتان فلا تستجيبان، بعدين خطر له أن يأخذ بأمه وخالته إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتحايل عليهما بحيلة وبطريقة ما أخذهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقدر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس معهما ربع ساعة، يعني تنتين مشركتين وهذا نبي الإسلام نبي التوحيد، وهدون نساء وهذا رجل، وأول مرة سيكون اللقاء، يعني قديش بده يكون زمن اللقاء؟ بالكاد ربع ساعة. ما انتهت الربع ساعة حتى قالتا: نشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. هذا الولد اللي جابهم ابنهم يعني طار عقله إنه أنا صلي عم بدعيكم جمعة جمعتين شهر شهرين سنة سنتين ما عم تستجيبوا، بربع ساعة مش الحال؟ لما طلعوا قال لهما: ما شأنكما؟ شو صابكم؟ قالتا: يا ولدي والله لقد رأينا النور يخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أخلصت لله سيعطيك الله شيء لا يخطر لك على بال، الله وكيلك إذا بتصافحه، بس هات مصافحة لهذه اللي بدك تدعو، بس تصافحه بيقول لك خلص شو بدك، روح معك على الجامع خدني بكلمة منك، بس بدك تخلص لله تعالى، بدك تكون ذاهب وقلبك معلق بالله بأنك لا شيء وهذه على الحقيقة، وبأن الله كل شيء، بأنك لا تستطيع وبأن الله قادر، بأنك لا تعلم وبأن الله عالم. إذا أخلصت لله تعالى سيكون الله تعالى معك. فأول أمر في الدعوة إلى الله بدك تقول له لصاحبك يجي معك على الجامع، بدك تقول له لصاحبك يبطل ملاحقة البنات، بدك تقول له لصاحبك يبطل هالسيجارة، بدك تقول له لصاحبك يا أخي بطل هالكسل ونايم لي ثلاثة أرباع نهار. أول شيء بدك تتوجه إلى الله عز وجل بأنك في عملك هذا تريد الله، لا تريد أن يثنى عليك ولا أن تمدح ولا تريد ذكرا بين الناس، وإنما تكون مخلصا لله تعالى. فأنت تنصح أخاك تقربا لله وامتثالا لأمره واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لست تنصحه تعاليا عليه أو تشفيا منه أو تظاهرا بفضلك عليه، ومهما كان في قلبك من صدق سيظهر على لسانك وسيؤثر في قلب من تنصحهم وسينعكس استجابة في قلوبهم، ومهما كان في القلب غش أو سوء فإنه سيظهر في فلتات اللسان. ومن أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذا كنت ناصحا فصحح نيتك أنك تفعل الأمر لله تعالى، فهذا أكبر الأسباب للتأثير في قلوب من تدعوهم. أي أول قاعدة اللي بده يروح يشتغل في الدعوة إلى الله. وما علي يا أخوان أن نخلص لله تعالى، وأنتم ترون المال يذهب والمنصب يذهب والجمال يذهب والمكان تذهب، ولا يبقى إلا ما ادخرته عند ربك. 2، راعي الفروق الفردية بين الناس. الآن في نقطة مهمة جدا، والله كلياتنا نستحضر إذا سمحتوا هذه الفكرة، هنحتاجها من هون لآخر رمضان وستحتاجها طيلة عملك في الدعوة إلى الله. نلاحظ تباينا بين الأشخاص الذين نريد دعوتهم، فمنهم من يحتاج بيانا ليلتزم بالأمر أو ليجتنب النهي. هلأ يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، في ناس حولكم هو بيقيم علاقة مع البنات ما بيعرف إنه هذا غير مرضي في الشريعة، بيحتاج بس تبين له تجيب له الحكم الشرعي والدليل الشرعي، بيقول لك والله كتر خيرك والله فضلت علي أنا ما بعرف، خلاص بدءا من الآن انتهيت. يحتاج فقط البيان. هناك أناس أودعوا أموالهم في البنوك الربوية من غير ضرورة ولا اضطرار، ما عنده علم إنه هذا البنك الربوي هو نفسه الذي حرمه القرآن، بس مطلوب عليك أنك تجيب له الآية، تجيب له الدليل، تجيب له حكم الفقهاء في المسألة، بيقول لك والله كتر خيرك، والله أنت فضلت علي اللي قلت لي، ما عندي علم أنا. الناس الذي حولنا مختلفون، بعضهم يحتاج بيانا ليلتزم الأمر أو ليجتنب النهي، لكن منهم من يحتاج مساعدة للإقدام عليه. في بعض بعد ما تبين له عنده خوار، عنده ضعف، بده دفشة كمان، هذا نوع تاني بدك تشتغل عليه شغل. ومنهم من يحتاج لتذكرة فقط، في واحد بيعرف بس نسيان بده ذكرى. ومنهم من يحتاج إلى أكثر، يحتاج إلى نقاش ومجادلة في الموضوع. بيقول لك لا لا لا، الفائدة مختلفة عن الربا، الربا حرام بس الفائدة البنكية هي تساوي التضخم الذي يحدث بالعملة. فهلا أنت بدك تصير تجيب مادة علمية أكثر، شايف؟ بده مجادلة، بده محاججة، بده حوار، كمان هي شغلة بدنا نشتغلها. وسبب هذا الاختلاف هو اختلاف التصورات، فأي فعل يقوم به أحدنا يسبقه تصور. فمن منا لم يحرق يده بالمدفأة عند صغره؟ تتذكروا؟ ليش حرقتوا إيديكم لما كنتوا أولاد صغار؟ لأننا لا نملك أي خلفية مسبقة أن هذه المدفأة تصدر حرارة وأنها تحرق أي شيء يلامسها، لكن عندما كوننا هذه الفكرة لم نعد نلمس المدفأة لعلمنا بالنتيجة. وعلى هذا فالتصور ينقسم إلى ثلاث مراتب. الناس مع التصورات ثلاث أنواع: واحد، غياب أي تصور، مثل هذا الطفل اللي بيحرق إيده بالإبريق، هو عم يحرق إيده بالإبريق مو مؤذي وما له شرير وما له غبي، بس هو ما عنده تصور أنه الإبريق بيحرق. في ناس ما عندهم تصور، ممن حولكم يا أخوان، من أهلكم، من أرحامكم، ما عنده تصور أنه شرب البيرة حرام، ما حدا قال له ولا حدا بلغه، والحق عليك، أنت بتعرف بس ما قلت، ما نقلت التصور تبعك لمن وراءك. في ممن حولنا لا يعلم، ما عنده تصور أنه هذه الرشوة اللي عم ياخدها من الموظف اللي أنا وياك عم نسميها رشوة، هو ما عنده تصور أنه هذه هي الرشوة، عنده تصور أنه هي تيسير مصلحة، وأنه أنا عم بشتغل شغل إضافي، أنا ما مسؤول عن هالشغلة، شغلت شغل إضافي وعطاني هالمبلغ. الحق عليك، أنت ما نقلت له التصور. في ناس خالين من التصور، في ناس حولنا ما بيعلم، ما بيعلم، ما عنده تصور بأن الصلاة ركن من أركان الدين. هذا كلام عجيب، معقول بدمشق في واحد ما بيعرف أنه الصلاة جواب نعم؟ هو يعتقد أن الدين معاملة، وهو أخلاقه كثير منيحة مع الناس، خلاص يكفي الصلاة، إذا تيسر له بيصلي، ما تيسر له بينه وبين ربه شغله. الحق علي وعليك، ما نقلنا له التصور. الناس مع التصورات ثلاثة، فأناس يغيب عنهم أي تصور. نوع الثاني، أناس عندهم تصور خاطئ، كالسارق مثلا، سرق لأنه يظن أنه سيجني مالا كثيرا بجهد قليل، فتصوره الخاطئ أدى به إلى فعل خاطئ. فأنا الداعي إلى الله بدي صلح له لهالسارق التصور تبعه عن العمل وعن الكسب وعن ما يحل وما يحرم، يقوم بيتغير السلوك. والنوع الثالث، عنده تصور صحيح، كالطالب الذي يعتقد أن الدراسة والاجتهاد يؤديان إلى النجاح، فيدرس ويجتهد وينال الدرجة التي ترضيه، فصح فعله لأن تصوره قد صح ابتداء. على أن صاحب التصور الصحيح أحياناً لا يفعل الفعل الصحيح لأنه يتبع هوى نفسه، كالطالب الذي يملك تصوراً صحيحاً عن الدراسة وعاقبتها لكنه يتكاسل اتباعاً لهوى النفس، فهذا محتاج إلى تقوية الإرادة لا إلى تصحيح التصورات. فكل حركة يسبقها تصور، ويستمد الإنسان تصوراته من خلال، نحن منجيب أفكارنا وتصوراتنا عن المسائل من خلال بيئته الاجتماعية، أهله هيك ربوه، المدرسة، هذا لما كان صغير محطوط بمدرسة لا دينية، شكلت له تصورات الدين مهمش فيها، أثرت على سلوكه لاحقا. هلأ أنا مهمتي هون لأصحح له تصوراته الخاطئة، ما بدي لا خانقه ولا عاقبه ولا عنفه، بس بدي صلح له التصور، لأنه هو مزروع عنده تصور ليس صحيحا. من أين نأتي بالتصورات؟ من البيئة الاجتماعية، المدرسة أو الجامعة، من العمل، من الأهل، من الأصدقاء، من الإعلام بكل أشكاله. وهنا تأتي أهمية العلم، فهو يقدم التصورات الصحيحة ليقوم الإنسان بالفعل الصحيح. فأهم مهمات الداعي، هلا بكرة بدنا نحكي كيف تدعو صاحبك إلى الصلاة. بدك تقول له صلي، بكرة حتشوفه لا، بس بدك تصحح له تصوره عن الصلاة. هو أحد أمرين، يا عنده تصور خاطئ عن الصلاة، فأنا هلأ بدي فكفك له التصور الخاطئ وحط له تصور صح، يا أما ما عنده تصور عن الصلاة بالكلية، هلأ بدي حط له من الألف، بدي أحكي له القصة من أولها. بعد هذا دعه، ما بتلاقي غير إجا معك وصار يصلي، لأنك صححت له التصور. أهم مهمات الداعي أن يقدم تصورات صحيحة لمن يدعوهم بوسائل متعددة مناسبة. مرات بيكون أنا بمشي أنا وياه وبحكي القصة، مرات ببعث له روابط موجودة على النت يدخل عليها بيساويها، مرات بعمل أنا وياه غداء عمل بعزمه على الغداء، بقلب الغداء بفتح سيرة باخذ وبعطي معه، مرات بساوي نقاش أخذ وعطى، مرات بدعوه إلى مجلس من المجالس ودعه لا يصلي بس يحضر يسمع شو عم يحكي هذا الرجل اللي قاعد هناك، بس يكون الدرس له علاقة بما في تصوره أو بما تريد أن تزرعه في تصوره. فتبدأ بنزع الأفكار الخاطئة ثم تقدم التصورات الصحيحة. شوفوا هالآية اللي كلكم حافظينها، كل هذا الكلام مختصر بأربع كلمات. قال الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. بس احكي لهم التصورات، بس اشرح لهم التصور الصح واتركهم، لأنه الإنسان يحب الصح ويتبع الصح. قال الله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بس نقول لهم يا محمد أنا شو قلت، بس بشكل واضح بشكل جلي واتركهم، لأنك أنت بتكون زرعت الشتلة، زرعت النبتة، وبعد حين ما بتلاقيها غير بتصير شجرة. للحديث عن الأمور التي يجب أن يتبعها الداعي تتمة إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذين الأمرين: الإخلاص لله تعالى وراعي الفروق الفردية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين.